إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الجهاد والسير في صحيح الإمام مسلم إلى الباب 18، وهو باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. وغزوة بدر كانت في يوم الجمعة في 17 من رمضان من العام الثاني من الهجرة، في يوم الجمعة 17 من رمضان في العام الثاني من الهجرة، وهو يوم الفرقان كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. قوله الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفي، بألف من الملائكة مردفي. فهذا كان في غزوة بدر. وإباحة الغنائم، وهذا يعني قد سبق الكلام عليه في إباحة الغنائم، أن ذلك لما جمعوا الغنائم في غزوة بدر وحصل فيها يعني اختلاف، فقال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، أي الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. وقد بينا هذا فيما تقدم. الذي يهمنا في هذا الباب هو الإمداد بالملائكة في هذه الغزوة. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بالمسلمين أن أمدهم بالملائكة في هذه الغزوة، لأنهم بحاجة إلى ذلك، فهو أول لقاء بينهم وبين الكفار. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدا في الدعاء، في دعاء الله تبارك وتعالى بالنصر، لأنه أول لقاء بينهم وبين الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. نعم. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث طويل، وهو حديث عمر رضي الله عنه، وقد تفرد به مسلم، أي لم يخرجه البخاري. رواه الإمام مسلم من حديث عمر، ويرويه عنه عبد الله ابن عباس، فهذه رواية صحابي عن صحابي، ويرويه عن ابن عباس أبو زميل، وهو سماك الحنفي، ويرويه عنه عكرمة ابن عمار، ثم يرويه عن عكرمة راويان، وهما عبد الله ابن المبارك وعمر ابن يونس الحنفي. فإذا يروي ابن المبارك وعمر ابن يونس كلاهما عن عكرمة ابن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة ابن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر ابن الخطاب قال لما كان يوم بدر. ح إسناد آخر للإمام مسلم. قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل وهو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله ابن عباس قال حدثني عمر ابن الخطاب قال لما كان يوم بدر. لما كان يوم بدر طبعا بالنسبة يعني لو قال قائل لماذا الإمام مسلم يعني فول الإسنادين، فكان يمكن أن يجمع بين شيخيه هناد ابن السري وزهير بن حرب، هناد عن ابن المبارك وزهير عن عمر، ثم يجمع. فلماذا كرر عكرمة وسماك وابن عباس؟ فالجواب واضح، لأنه في الطريق الأولى في تجد في عنعنة، وفي الطريق الثانية في حدثنا، في الطريق الأولى في حدثني، في الطريق الثانية في حدثنا. فالأولى بصيغة الإفراد حدثني، والثانية بصيغة الجمع حدثنا. فلأجل هذا الاختلاف يعني كرر الإمام مسلم هذه الأسماء. لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. طبعا أكثر الروايات على أنهم كانوا 314 314. قال فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة. فهذا من الأحاديث التي فيها استقبال القبلة عند الدعاء. والإنسان إذا رفع يديه فلا بد من استقبال القبلة. إذا رفعت اليدين فلا بد من استقبال القبلة. وأما إذا كنت تدعو بدون رفع اليدين فتدعو سواء كنت ماشيا أو جالسا أو نائما. فيمكن إنسان أن يكون نائما على فراشه وفي غير جهة القبلة ويقول اللهم اغفر لي. وأما إذا رفعت اليدين فلا بد من التوجه إلى القبلة، إلا إذا كان في استسقاء الخطيب يوم الجمعة، والقصة في ذلك معروفة. لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وشكى إليه قلة المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه واستسقى وهو على المنبر وكان متجها إلى المصلين، فلم يتجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة في هذا الموضع. وهذا مناسب جدا لأنه كان مستقبلا للناس، وهذا شيء عارض، هذا شيء عارض، فيعني يتسامح فيه ألا يستقبل القبلة في هذا الموضع. وأما إذا أجمع الإنسان الدعاء وأراد أن يدعو ويرفع اليدين فلا بد من استقبال القبلة بعد مثلا دفن الميت. بعد دفن الميت أردت أن تدعو للميت اللهم اغفر له وثبته، فإذا رفعت اليدين فلا بد من استقبال القبلة. إذا لم ترفع اليدين فاستقبل أي جهة وتقول اللهم اغفر له وثبته وهكذا. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يهتف أي يصيح ويستغيث، يصيح ويستغيث. ففيه رفع الصوت بالدعاء عند الحاجة، وإلا فالأصل هو قول الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وإيش وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا هو الأصل. إلا إذا كانت هناك حاجة مثلا في دعاء القنوت فلا بد من تسميع المصلين، فهذا لا بد فيه من الرفع. في مثل هذه الحالة شعر الإنسان أنه يعني بحاجة شديدة إلى الله تبارك وتعالى، ونحن في جميع أحوالنا بحاجة إلى الله تبارك وتعالى ولا نستغني عنه طرفة عين، لكن في بعض المواقف الإنسان يكون يعني بحاجة إلى يعني كشف الكربة في هذا الوقت، ففي مثل هذه الحالة إذا رفع صوته فإذا لا بأس بهذا. ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وقد بينا يعني توجيه هذا قبل ذلك، وأن هذه رغبة إلى الله تبارك وتعالى، ليس معناه أن هذه العصابة إذا ضاعت يعني ضاع الدين، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وإنما المراد هو التضرع إلى الله تبارك وتعالى في حفظ هذه العصابة وهي المستفيدة، وهي المستفيدة. فالإنسان مثلا يدعو ببقاء دعوة الحق، ببقاء دعوة الحق، لا لأجل مثلا أن تكون له رياسة أو وجاهة عند الناس، لا، وإنما من أجل أن يكتسب الأجر والثواب، أن يكتسب الأجر والثواب وهكذا. وكله يرجع إلى النية، ليش؟ إلى النية الصالحة، إلى النية الصالحة. قال فما زال يهتف بربه مادا يديه، مادا يديه يعني زيادة على الرفع المعتاد. الرفع المعتاد يعني إما أن تفعل هكذا وإما أن تقنع وجهك، هذا هو الرفع المعتاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مد يديه، وهذا يسمى ابتهال، كما في سنن أبي داود أن الرفع رفع اليدين إذا زاد عن الحد المعتاد هذا يسمى ابتهال. مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وهذا مما يدل على أنه هكذا، لأنه إذا فعل هكذا فيكون مظنة إلى سقوط الإيش؟ إلى سقوط الرداء. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله، وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك أو مناشدتك ربك. هذا في الأصل، في الأصل كفاك، وفي هذه النسخة كما ترى كذاك، نعم. فإذا كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك بالرفع، ويمكن أن تكون بالفتحة أيضا، تقول مناشدت أو مناشدت. كفاك مناشدتك يعني يكفيك هذه المناشدة، تكفيك هذه المناشدة. وطبعا المناشدة هو إيش؟ هو يعني رفع الصوت. هو رفع الصوت. النشيد هو إيش؟ هو الصوت المرتفع. النشيد هو الصوت المرتفع. قال فإنه سينجز لك ما وعدك، فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا من التصديق، هذا تصديق من أبي بكر. لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. فليس هذا من وصية الفاضل للمفضول، لا، وإنما هذا من تصديق المفضول بالإيش؟ بمقالة الإيش؟ الفاضل. فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني يردف بعضهم بعضا، أو يكونون يعني ردفا لكم وراءكم. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. الرجل من المشركين يدري، و الرجل من المسلمين يشتد في أثره يتابعه. إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، سمع ضربة بالصوت فوق هذا المشرك، وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. حيزوم هذا اسم فرس هذا الملك. فإذا الملك هو من؟ هو الفارس، وفرسه حيزوم، وهو يقول له أقدم حيزوم يعني ادخل، فيحض على ليش؟ على الدخول في القتال. يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. هذا ضربة بالصوت، الضربة من الملك ما تحتاج لا سيف ولا رمح، وإنما ضربة بليش؟ بالصوت. كما أن الإنسان عندما يعني ينام ينفض فراشه بليش؟ بطرف الإزار، ما يحتاج أن تجيب فوطة وتسوي لها طرة وتضرب، لا، ولا تجيب عصا وتنفض، لا، لأن هذا هو يعني قدر الشيطان أنه تاف إذا كان الإنسان يعني مؤمنا. فضربه بالصوت فاخضر ذلك أجمع، خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. ففيه الإيمان بالملائكة. ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأثروا 70، فقتلوا يومئذ 70 وأثروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أثروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى، مع أنه نبي الله، نبي الله وكل شيء بالوحي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا، يعني أن يعلم المسلمين كيف يديرون يعني شؤونهم وأمورهم عن طريق الإيش المشورة. ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فإذا أشار أبو بكر رضي الله عنه بلاش بالرزق واللين. وبين يعني وجه ما أشار به، فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله، لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، عقيل بن أبي طالب، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، أي أشرافها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. وأحوال الناس أيها الإخوة يعني لا تستقيم إلا بهذا التوازن، لا بد أن يكون هناك من يميل إلى اللين، وهناك من يميل إلى الإيش إلى الشد. أحيانا يكون الموقف اللين فيه هو المصلحة، وأحيانا يكون الموقف الشدة فيه هي الإيش هي المصلحة. اليوم ونحن في المدرسة في يعني طالب ارتكب يعني خطأ كبير جدا مع مدرس، حتى جرى وراءه في ثنايا المدرسة بحديدة والمدرس يجري أمامه، فجمعنا مدير المدرسة من أجل أن يعني ننظر في هذا الموضوع، قل ماذا نفعل في هذا الموضوع. فسبحان الله، كنت ترى قسم من المدرسين أشاروا بلاش باللين واستيعاب الموضوع، وجماعة آخرون قالوا لا، لو عفوت سينفتح الباب. كل يوم حصل طالب ماسك حديدة ويجري وراء المدرس، فلا بد من مثل هذا وهذا. وبعدين في النهاية الله عز وجل يوفق إلى ماذا؟ إلى حالة وسط، يعني تجمع بين اللين والإيش، بين اللين والشد. فكان مثلا أحد المدرسين أشار قال: أنت استدعي ولي أمر هذا الطالب، ووديا يعني خليه ينقل ينتقل إلى مدرسة أخرى حتى نظهر أمام الطلاب أن هذا الولد إيش عوقب، لأن طبعا المدرس هو الغلط، المدرس هو الذي يعني بدأ. فيمكن ولي أمر الطالب أن يصعب الأمر إلى الوزارة ويكون فيه ضرر على المدرس وهكذا. فلما كان كنا فريقين، فريق يقول هذا وفريق يقول هذا، جاء أحدنا ويعني جاء في الوسط فأشار برأي يجمع بين اللين وليش والشدة وهكذا. فهوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوي ما قلت. فما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. ففيه يعني المشاركة بمثل هذا، فيه مشاركة المهموم والمصاب بمثل هذا، حتى ولو كان تكلفا، حتى ولو كان تكلفا. فبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. لما أشار أبو بكر بأخذ ليش الفداء؟ لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول عرض علينا العذاب يعني أقرب من هذه الشجرة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فرق كبير بين إنسان يقرأ هذه الآية بعد معرفة هذا الحديث وبين إنسان يقرأ هذه الآية. الذي يعرف هذا الحديث عندما يقرأ هذه الآية يفهم ما مناسبتها، وهو الذي يسميه العلماء أسباب الإيش؟ أسباب النزول. أسباب النزول تعين على فهم الإيش؟ تعين على فهم الآية. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. الإسخان أيها الإخوة معناه يسخن في الأرض، يعني حتى يقتل الكفار قتلا ذريعا وينزل بهم النكاية، وبعد ذلك يتخذ الأسرى. فليس من البداية يعني يؤخذ الأسرى، وإنما بعد القتل الذريع الشديد بعد ذلك يعني يتخذ الأسرى. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذا الدليل على تحليل الغنائم في إيش؟ في هذه الغزوة. فأحل الله الغنيمة لهم، فأحل الله الغنيمة لهم. في هذا الحديث فوائد: ففيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين، وأنه لا بأس برفع الصوت في هذا الدعاء. طبعا في تنبيه يعني يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي: قال العلماء هذه المناشدة وهو الدعاء ورفع الصوت من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحال. كيف هذا؟ إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لربه. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى يراه أصحابه في تلك الحال، مع أنه كان يدعو وين؟ كان صلى الله عليه وسلم يدعو في إيش؟ في عريش، وهذا كان وراء يعني المسلمين. فيعني يقال هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحال، فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه. قال: مع أن الدعاء عباد. نقول هذا هو المهم، هذا هو المهم. فإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبادة لربه وتضرعا تذللا وخضوعا لله تبارك وتعالى. قال: وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين. خلي بالك لأنه ممكن تروح الآن مع الإمام النووي. قال: وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين، إما العير وإما ليش وإما الجيش. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما أن تظفروا بالعير وإما أن يكون بينكم وبينهم إيش؟ قتال. قال: وكانت العير قد ذهبت وفاتت. العير بما عليها من التجارة والبضائع ذهبت، فكان على ثقة من حصول الإيش؟ من حصول الأخرى. نقول هذا لا يمنع من الإيش؟ هذا لا يمنع من الإيش؟ من التضرع والدعاء. فلا بد من الجمع بين الشيئين، تكون على ثقة بإجابة الدعاء، تكون على ثقة بإجابة الدعاء وتدعو، فلا يكتفى بمجرد الإيش؟ بمجرد الثقة. فالثقة هذه عمل القلب، والدعاء من عمل الإيش؟ من عمل اللسان، فلا بد من هذا وهذا. وأيضا طيب نريد الآن أن نتكلم عن مسألة الإيش؟ الأسرى، ما هو يعني حكم الإسلام في الأسرى؟ يعني هل يقتلون ولا يعني يفادون أو يمن عليهم؟ فقد ذكر هذا صاحب كتاب الإنجاد في أحكام الجهاد المجلد الأول صفحة 257. قال: فصل في الأسرى وأحكامهم وما يجوز من التصرف فيهم. قال: أجمع أهل العلم على جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عاما، في الرجال والنساء والذرية. فإذا يؤسر الرجال والنساء والذرية. قال: وعلى اختلاف أحوالهم ممن فيه أهلية القتال أو به عجز عن ذلك كالمرضى والزمنة وغيرهم. فإذا بالنسبة للأسر الكل يؤسر، وأما النساء والأطفال لا يقتلون كما هو معروف، والشيخ غير المدبر أيضا لا يقتل، لكن الأسر عام في جميع هؤلاء. قال: إلا خلافا في الرهبان المنقطعين في الصوامع والديارات، هؤلاء هم الذين اختلف فيهم العلماء هل يؤسرون أم لا، وهم الرهبان. فذهب قوم إلى أنه لا يعرض لهم بأسر، فذهب جماعة من العلماء أن الرهبان لا يؤسرون كما لا يعرض لهم بالقتل عندهم، وهو قول مالك، ورأى مع ذلك أن تترك لهم أموالهم ولا يسلبوها. فإذا الرأي لمن مالك أن الرهبان لا يقتلون ولا يؤسرون، وأما غيره فقالوا أنهم يؤسرون. هذا بالنسبة لي الإيش؟ الأسر. قال: ثم اختلفوا بعد فيما يفعل بالأسرى من الرجال، هذا الذي يهمنا الآن، ماذا يفعل بالأسرى من الرجال. جمع المسلمون أسرى فيهم رجال ونساء وأطفال ورهبان، أما النساء والأطفال والرهبان فهؤلاء لا يقتلون، لا يقتلون، وأما الرجال فهؤلاء هم الذين اختلف فيهم العلماء. وعندنا في ذلك يعني أربعة أقوال ملخصة، أربعة أقوال ملخصة في حكم الأسرى من الإيش؟ من الرجال. القول الأول: ذهب قوم إلى قتلهم ولا بد، في جماعة من العلماء قالوا يقتلون على كل حال. القول الثاني: ذهب آخرون إلى استحيائهم والمنع من قتلهم. القول الثالث: فرق قوم بين الأسر بعد الإثخان وقبل الإيش؟ وقبل الإثخان، فأجازوا الأسر للمن والفداء والاسترقاق، هذا بعد الايش؟ بعد الإسخان. قالوا بعد الإسخان في ممكن أن يمن، ممكن الفداء، ممكن الايش؟ الاسترقاق. وأما الأسر قبل الإسخان، القول الأول قتلهم، القول الثاني استحياؤهم، القول الثالث فرقوا بين ايش؟ قبل الإسخان وبعد الايش؟ وبعد الإسخان. قالوا إن كان الأسر بعد الإسخان فيمكن أن يمن، ممكن الحاكم أن يمن عليهم ويطلقهم، ويمكن الفداء، ويمكن الاسترقاق. هذا ايش؟ بعد الإسخان. وأما قبل الإسخان فأوجبوا القتل. قالوا إن كان الأسر قبل الإسخان فإذا لا بد من القتل، بعد الإسخان فلا يقتلون، وإنما إيش؟ ها؟ إما أن يمن عليهم أو يفادي بهم أو يسترقهم. هذا القول إيش؟ الثالث. وأما القول الرابع هو قول جمهور العلماء، فذهبوا إلى أن الإمام مخير في الأسارى، مخير في الأسارى، القول الثالث منعوا إيش؟ منعوا إيش؟ منعوا القتل بعد إيش؟ بعد الإسخار. وأما الجمهور فقالوا الإمام مخير يعني بعد الإسخان أيضا، فيجوز للإمام أن يحكم بإيش؟ بقتلهم أيضا، علاوة على المن والفداء والإيش؟ والاسترقاق. المن والفداء والاسترقاق. طبعا السبب في هذا الاختلاف يعني يعني الاستدلال بعمومات من القرآن. فمثلا الذين ذهبوا إلى قتلهم استدلوا بقول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، هذا القول الأول. الذين القول الثالث مثلا استدلوا بالآية في سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما إيش؟ وإما فداء. فلم يذكر ليش؟ فلم يذكر ليش؟ القتل. هذا بالنسبة للقول الثالث. وأما جمهور العلماء فاستدلوا بوقائع، وقائع حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل يعني جماعة، أنه قتل جماعة بعد ليش؟ بعد الإسخان، كما في مثلا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث من جملة أسارى بدر، وقتل بني قريظة وغير ذلك. فإذا قول الجمهور يعني يجمع جميع الأقوال، وهو أن الإمام مخير ويتصرف في الأسارة بما فيه مصلحة الإيش؟ بما فيه مصلحة المسلمين. فيمكن أن يكون هناك أسير له وجاهة في قومه، له وجاهة كما سيأتينا الآن، بحيث أن هذا إذا من عليه وأطلق سراحه يغلب على الظن أنه يدخل في الإسلام ويكون داعية لقومه بالدخول في الإسلام. فإذا الإمام في هذه الحالة يعني يمن عليه، يمن عليه. طيب على العكس هناك إنسان آخر عنده يعني قدرة على المكر والتدبير وأنه داهية في الحرب ويغلب على الظن أنه يعني لا يدخل في الإسلام، فهذا يقتل وهكذا. فإذا المرجع في هذا هو يعني إلى اجتهاد الإمام بحسب إيش؟ بحسب مصلحة المسلمين. هذا فيما يتعلق بموضوع الأسرى. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. طبعا هذا له علاقة بما تقدم في أسارى بدر. وذكر في الباب يعني حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة وهو متفق عليه في قصة من؟ في قصة ثمامة ابن أثال الحنفي، وهي قصة مشهورة، قصة ثمامة ابن أثال الحنفي. هذا الحديث يعني من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن أبي هريرة سعيد بن أبي سعيد المقبوري، ويروي عن سعيد بن أبي سعيد الليث وعبد الحميد بن جعفر، فصارت رواية هذا الحديث الليث وعبد الحميد بن جعفر كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن إيش؟ عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، وهو الليث بن سعد المصري الفهمي، منهم من يعني قدمه على مالك في الفقه. والليث أيها الإخوة هو أتقن الناس لحديث سعيد بن أبي سعيد. عندما نقول الليث أتقن الناس لحديث سعيد بن أبي سعيد، هذا يفيدنا أنه إذا أحد الرواة خالف الليث فنقدم من؟ الليث، لأنه أتقن الناس لحديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري. طيب هنا الليث يروى عن من؟ عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، أو أنه سمع أبا هريرة. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي أن سعيد بن أبي سعيد المقبري له أحاديث يرويها مباشرة عن أبي هريرة، وله أحاديث يرويها عن أبيه عن من؟ عن أبي هريرة. وقد ميز المجموعة الأولى عن المجموعة الثانية، لا يخلط. فميز سعيد بن أبي سعيد المقبري، ميز الأحاديث التي يرويها عن أبي هريرة مباشرة من الأحاديث التي يرويها عن أبيه عن إيش؟ عن أبي هريرة. تقول: ومثل هذا لا يوصف بتدليس. فإذا وجدت أحد يقول سعيد بن أبي سعيد فيه تدليس، قل له لا يمكن. لماذا؟ لتمييزه الأحاديث التي رواها عن أبي هريرة مباشرة من الأحاديث التي رواها عن أبيه عن أبي هريرة. ولو كان مدلسا إيش سوى؟ كان يروها كلها مباشرة عن أبي هريرة، ويكون سنده عالم. فلما أحيانا كان يقول عن أبي هريرة، هذا دليل على إيش؟ على حفظه، وأنه ليس مدلسا. عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة. طيب لو جاء واحد في طبقة الليث بن سعد وخالف، فروى هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد، ها؟ عن أبي سعيد عن أبي هريرة، فكيف نرجح بينهما؟ نقول الراجح رواية من؟ الليث. وتكون الرواية الأخرى التي فيها الزيادة شو يسموها؟ ها؟ مزيد في متصل الأسانيد، مزيد في متصل الأسانيد. اللهم أن يكون هناك احتمال. ما هو الاحتمال؟ أن يكون سعيد بن أبي سعيد ها سمع هذا الحديث مباشرة من أبي هريرة، وسمعه عن أبي عن أبي هريرة، فكان يرويه تارة هكذا وتارة هكذا. لكن سنرجع مرة أخرى ونرجح بالرواه عن سعيد. فإذا كان الليث فلا بد من تقديم روايته على رواية الآخر. أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، خيلا قبل نجد، نجد اللي هي الرياض الآن، وسميت نجد لأن أرضها مرتفعة عن أرض ليش المدينة. طبعا تعرف أن الكرة الأرضية كرة، فيعني عند المدينة في انخفاض والرياض في ارتفاع. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، ففيه جواز إدخال الكافر إلى ليش إلى المسجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ إيش يعني ماذا عندك؟ يعني ما شأنك وما تظن أني فاعل بك؟ هذا معنى ماذا عندك، ما شأنك وماذا تظن أني فاعل بك؟ وهذا فيه يعني نوع من التلطف في الدعوة، وخاصة دعوة ليش يعني الكبراء وأسياد القوم. فقال عندي يا محمد خير، عندي خير يعني شو؟ يعني أنك لا تظلم بل إيش بل تعفو وتحسن، هذا معنى عندي يا محمد خير. ثم قال إن تقتل تقتل ذا دم. إيش معنى ذا دم؟ يعني تقتل رجلا وراءه من يأخذ بإيش بإيش بثأره بدمه. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ستقتل شريفا دمه يعني في قومه شريف، وهناك من يطالب به. ويمكن يكون المعنى الآخر تقتل ذا دم يعني ستقتل شريفا في إيش في قومه، يعني ليس إنسان من سقط الناس وإنما هو من أشراف الإيش من أشراف الناس، يمكن هذا وعلا. قال وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني يشكرك على جميل صنعك، يعني إن عفوت فسوف أكافئك بهذا العفو. وإن تنعم تنعم على شاكر. قال وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ طمعا في إيش في إسلامه. حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك. ثم قال إيش إن تنعم تنعم على شاكر، غير الآن، في المرة الأولى قال إيش إن تقتل تقتل ذا دم، هنا قال إن تنعم تنعم على شاكر. فنقول إنما قدم هذه على القتل يعني طمعا في إيش طمعا في إيش في العفو، قدم هذه على القتل دون المرة الأولى طمعا في ليش طمعا في العفو. إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ ثلاث مرات. فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتقول يعني كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن هذا التكرار فيه ملاطفة للأشراف الذين يرجى إسلامهم وإسلام قومهم وإسلام قومهم، فإذن هذا التلطف يعني مناسب للأشراف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، مع أنه لم يسلم قال أطلقوا، ففيه جواز ليش؟ جواز المن على الأسير. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، نخل قريب يعني إلى ماء عند نخل، انطلق إلى نخل قريب من المسجد، نخل يعني ماء عنده إيش؟ عنده نخل. فاغتسل ثم دخل المسجد، إذن هذا اغتسل أولا ثم إيش؟ ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، كما قالت من؟ كما قالت من قبل ذلك؟ من يذكر؟ هند، أحسنت. كما قالت هند امرأة أبي سفيان لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجاءت وقالت مثل هذا الكلام، قالت يعني ليس على وجه الأرض أهل شباء أبغض إلي من شبائك، واليوم يعني ليس على وجه الأرض أهل شباء أحب إلي من شباء. فعلم أن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، فأنت ما لك دخل بالقلوب، أنت تقوم بما عليك، تترك النتائج على الله تبارك وتعالى. قال فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. هذا كله بسبب الإيش؟ بسبب الإيش؟ العفو، لأنه عفى عنه، هذا كله بسبب العفو. فانظر يعني منزلة العفو كما سنذكر من فوائد هذا الحديث. فالعفو منزلته عالية جدا، فشوف كيف العفو قلب الآن قلب هذا الرجل. قال والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، وإن خيلك أي الذين أسروه أخذتني وأنا أريد العمرة. هل أحد يقول أن هذا مجاز عند العرب؟ العرب سبحان الله كانوا يفهمونها. وإن خيلك أخذتني، يأتي هؤلاء الذين أخذوا العلم من أهل الكلام والفلاسفة يقول هذا مجاز، يقول الخيل ما بتأخذ، أمر عجيب. وإن خيلك أخذتني، فهذا يعني كلام عربي معروف، إن خيلك يعني الخيل بما عليها. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فإذا الكافر لو كان شرح في عمل ومنع منه فيكمله، كما في إيش؟ كما في قصة عمر رضي الله عنه، قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، كان هذا النذر في إيش؟ في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت، كانوا يطلقون هذا اللفظ على من تحول من دين إلى إيش؟ إلى دين، ولذلك كانوا يعني يسمون النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه الصابر، لأنه ترك يعني دين قومه. أنا قلت أنه كان فيه، لكن يجوز هذا، ترك بمعنى أنه لم يدخل، بمعنى أنه إيش؟ لم يدخل. كما في قول شعيب إيش؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ليس معناه أنه كان في هذه الملة، نجانا الله منها بأننا لم ندخل أصلا إيش؟ لم ندخل فيها. فقال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف كيف، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل إيش؟ لما في غزوة الأحزاب، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح الأحزاب على إيش؟ على نصف ثمار إيش؟ المدينة. فقال من؟ سعد بن معاذ أو غيره، ما أذكر الآن. قال: يا رسول الله، يعني لما كنا في الشرك ما كنا نعطيهم يعني ثمرة واحدة، فالآن لما صرنا في الإسلام نعطيهم ثمار المدينة. فيعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم. وإن كان طبعا في بعض الحالات يعني مصالحة الكفار ببعض الأموال من أجل دفع شرهم، يعني هذا من الأمور الجائزة التي يقدرها يعني ولاة الأمور من الأمراء والعلماء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي. وين اليمامة يا جماعة؟ اليمامة وين؟ على البحر الأحمر؟ ها؟ من اللي يعرف جغرافيا؟ اليمامة على البحر الأحمر؟ هذا الذي أعرفه. فإذا لو قلنا نجد يعني ممكن تكون هي أرض مرتفعة بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للمدينة، لأن احنا ذكرنا نجد اللي هي جهة الإيش؟ الرياض. فجاءت برجل يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة وساق الحديث مثل حديث الليث، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم. طيب، في هذا الحديث يعني فوائد ومسائل. الفائدة الأولى: ربط الكافر في المسجد، ربط الكافر في المسجد. فإذا يجوز إدخال الكافر المسجد ليش؟ لمصلحة. الفائدة الثانية: المن على الأسير الكافر، المن على الأسير الكافر، وهذا كله يعني يرجع إلى اجتهاد الإمام وولي الأمر بالنسبة للأسارة، أحيانا يقتل، أحيانا يمن، أحيانا يفدي، وهكذا. ثلاثة: تعظيم أمر العفو عن المسيء، تعظيم أمر العفو عن المسيء، يعني العفو هذا شيء عظيم جدا. فانظر كيف انقلب قلب ثمامة بسبب العفو. أربعة: الاغتسال عند الإسلام. هنا ثمامة اغتسل ثم جاء إيش؟ طيب، الآن لو جاء كافر وأراد أن يدخل في الإسلام، هل نقول له أولا اذهب فاغتسل وبعدين تعالى انطق بالشهادتين، أم أننا ننتهز الفرصة ونقول له انطق الشهادتين؟ الثانية هذا. ولذلك قال الإمام النووي: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل. إذن هذا من الفقه. وأما الذي فعله ثمامة فماذا؟ هو اغتسل، هو الذي اغتسل، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالاغتسال، وإنما هو اغتسل ثم جاء ونطق ليش؟ الشهادتين. طيب، فإذا هذا دليل على اغتسال الكافر عند إسلامه. هناك دليل آخر وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح، وانظر الثمر المستطاب للشيخ الألباني المجلد الأول صفحة 24، وهو حديث قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هل فيه أن هذا الاغتسال كان قبل الإسلام، أم أنه يمكن أن يكون أسلم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالاغتسال؟ الأمر إيش؟ محتمل. فعلى كل حال ما أدري، يعني إذا كنت أنت تضمن هذا الرجل، ما أدري، يبدو لي والله أعلم أنه يعني يعجل بالإيش؟ يعجل بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بعد ذلك بالإيش؟ بالاغتسال. طبعا هذا أضمن، هذا أضمن، وإلا ما في دليل على أنه يغتسل، يعني أن الاغتسال شرط للنطق بالإيش؟ بالشهادتين. فهذا الذي يبدو لي والله أعلم. طبعا هذا الغسل من الاغتسال الواجبة ولا بد، لأن طبعا الكافر يعني لا ينفك عن جنابه، فلا بد من الاغتسال، فلا بد من الاغتسال. ومن فوائد الحديث أيضا الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب. الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، فنحن نتعلم هذا. بينك وبين أخيك يعني شحناء في خاطره شيء عليك، أحسن إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فإذا فيه أن الإسلام، أن الإحسان يعني يزيل البغض ويثبت الحب. إبراهيم شوف كم الشريط وضعه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. الكافر إذا كان شرع في أراد أن يفعل فعل خير وبعدين أسلم، نقول له استمر في فعل هذا الخير. وأيضا فيه أن الملاطفة، أو فيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم. هذه بعض فوائد هذا الحديث. الباب 20 قال: باب إدلاء اليهود من الحجاز. باب إدلاء اليهود من الحجاز. هنا قال من الحجاز، وطبعا هذه مسألة خلافية في تحديد يعني جزيرة العرب. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أذكر لكم يعني خلاف العلماء في ذلك، ما هو حد يعني جزيرة العرب. نعم، قال أبو عبيد قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، يعني من العراق إلى اليمن طولا، وأما في العرض فمن جدة وما ولاها إلى أطراف الإيش؟ إلى أطراف الشام. فهذا يعتبر يعني أوسع الأقوال. الإمام مالك قال جزيرة العرب المراد مكة والمدينة واليمامة واليمن. مكة والمدينة واليمامة واليمن، هذا عند الإمام مالك. الشافعي قال جزيرة العرب يعني الحجاز، والحجاز هو مكة والمدينة واليمامة دون اليمن. مكة والمدينة واليمامة دون اليمن، هذا عند الشافعي. قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. وأما طبعا الحرمين فلا يدخلون، لا يدخلون الحرمين. وأما غير الحرمين فيعني يمكنون من التجارة والسفر، التجارة والسفر. وعمر رضي الله عنه لما أدلى يهود خيبر أدلهم إلى وين؟ أدلهم إلى تيمة. تيمة هذه قريبة من حدود، من حدود الأردن. أخرجهم إلى إيش؟ إلى تيمة. فهذا فعل عمر رضي الله عنه.